بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق إن الحركة ليس لها مبدأ ومنتهى من ذاتها وجنسها، يعني المبدأ لا يكون جزءا من الحركة، وهكذا المنتهى لا يكون جزءا من الحركة. فالحركة ليس لها مبدأ ومنتهى من ذاتها. وأما ما قلناه في الدروس السابقة من أن الحركة لها مبدأ ومنتهى، فمرادنا لها مبدأ ومنتهى من غير جنسها، من غير حقيقتها. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى النقطة الرابعة، لأن قلنا المطلب في أربع نقاط. النقطة الرابعة نحدد فيها المبدأ والمنتهى للحركة اللذان هما، يعني المبدأ والحركة، المبدأ والمنتهى ليس من جنس الحركة. فلنأتي إلى الحركات ونحدد لها مبدأ ليس من جنسها ومنتهى ليس من جنسها. فنقول لدينا ثلاثة أقسام للحركة. القسم الأول الحركة الجوهرية، يعني الحركة في الجواهر، مبدأها كما قلنا مرارا، مبدأها شنو؟ تبدأ من قوة لا فعلية فيها حقيقة لا اعتبارا، وهذا المبدأ هو الهيولى أو المادة الأولى. فإن المادة الأولى أو الهيولى هي قوة الأشياء، محض القوة، لا قوة، عفوا، لا فعلية فيها، محض هي قوة، محض القوة، لكن كونها قوة الأشياء هذا بالقوة لو بالفعل؟ هذا قلنا بالفعل، لهذا نقول لا فعلية فيها إلا أنها لا فعلية فيها، يعني إلا أنها قوة الأشياء، فكونها قوة الأشياء هذا بالفعل. أما من جهات أخرى، يعني من الجهات الأخرى، فهي بالقوة حقيقة لا اعتبارا. فمبدأ الحركة الجوهرية قوة لا فعلية معها حقيقة، ومنتهاها فعلية لا قوة معها حقيقة، وهو التجرد. فمبدأها المادة ومنتهاها التجرد، وهذا المبدأ والمنتهى من جنس الحركة أو لا من جنس الحركة؟ من الواضح أنه لا من جنس الحركة، التجرد هو مو من الحركة. وهكذا المادة الأولى، المادة الأولى قلنا ثابتة، الذي يتحرك ويتغير هو الصور النوعية الجارية على المادة، إذن لها مبدأ ومنتهى من غير جنسها. القسم الثاني الأعراض الأولية الثابتة للجوهر والمتحركة بتبع تحرك الجوهر، هذه الأعراض الأولية حكمها حكم الجواهر من حيث المبدأ والمنتهى، أيضا تبدأ من القوة التي لا فعلية معها وتنتهي بالفعلية التي لا قوة معها. القسم الثالث الأعراض الثانية كالأعراض الثابتة للجسم فبما أنها أعراض تحتاج إلى موضوع وهو الجسم، فما هو مبدأها؟ الجواب: مبدأها ليس هو الموضوع اللي هو الجسم، وإنما مبدأها مادة الموضوع، لأن الموضوع هنا مركب من مادة وصورة، والذي هو قوة لا فعلية هو المادة لا الصورة، هو المادة لا الصورة، الصورة هي الفعلية. فنقول هذه الأعراض الثانية لها موضوع، ومبدأها ليس هو الموضوع، وإنما مبدأها هو القوة، القوة التي هي مادة الموضوع. فمبدأ الأعراض الثانية مبدأها قوة لا فعلية معها، وهي مادة الموضوع، لكن مادة الموضوع لا فعلية معها حقيقة لو اعتبارا، قلنا اعتبارا، لأنه المادة لا تتجرد عن الصورة، معها صورة والصورة هي الفعلية، فهذه القوة معها فعلية، لكن باعتبار أن هذه الفعلية لا دخل لها في الحركة، وإنما الذي له دخل في الحركة هو القوة، لأن الحركة خروج من القوة وليس خروج من القوة والفعلية، لا، خروج من القوة، حينئذ يعتبرها العقل قوة لا فعلية معها. فالأعراض الثانية تبدأ من قوة لا فعلية معها اعتبارا. وبهذا تختلف عن القسم الأول والقسم الثاني اللي هي الجواهر والأعراض الأولى، فإن الجواهر تبدأ من قوة لا فعلية معها حقيقة، والأعراض الأولى حالها حال الجواهر القسم الثاني، حال القسم الأول، أيضا تبدأ من قوة لا فعلية معها حقيقة لا اعتبارا، فقط القسم الثالث يبدأ من قوة لا فعلية معها اعتبارا، فقط القسم الثالث. زين، ما هو المنتهى للحركة في الأعراض الثانية؟ يختلف باختلاف الحركة والمتحرك. فإن كانت الحركة طبيعية، يعني كحجر يتدحرج من قمة الجبل إلى الوادي، فما هو منتهى هذه الحركة؟ هو استقراره ووصوله إلى الوادي. وإذا كانت الحركة قسرية، كمن يقبض بيده حجر ويلقيه إلى الأعلى، فمنتهى الحركة ما هو؟ منتهى الحركة القسرية هو نفاذ هذا التأثير اللي هو شنو؟ صعود الحجر إلى الأعلى، بمجرد أن يقف ويرجع فقد انتهت الحركة القسرية. وفي الحركة الإرادية الاختيارية، إذا الإنسان هو باختياره يتحرك ويتمشى، يعني فأين تنتهي الحركة؟ تنتهي إلى استقرار في مكان يراه المتحرك كمالا له، هو تحرك من بيته وجاء وجلس في المسجد لأنه يرى أن الجلوس في المسجد كمال له. إذن المنتهى يختلف من حركة إلى حركة. فتنتهي الآن نريد بين حدي الحركة من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى لدينا ثلاثة أقسام. القسم الأول: فتنتهي حركة الجوهر من جانب البدء، يعني من حيث المبدأ تنتهي إلى قوة لا فعل معها وهو المادة والهيولة، لا فعل معها إلا فعلية أنها قوة لا فعل معها. المادة الأولى قوة محضة لا فعلية فيها، لكن اتصافها بأنها قوة لا فعلية معها هذا الاتصاف شنو؟ بالفعل لا بالقوة كما شرحناه سابقا، وهي المادة الأولى. إذن المنتهى شنو؟ ومن جانب الختم تنتهي إلى فعل لا قوة معه وهو التجرد، وسنزيد هذا توضيحا إن شاء الله تعالى في الفصل التاسع من هذه المرحلة. القسم الثاني لم يشر إليه المصنف وهو شنو؟ القسم الثاني وهو الحركات الأولى، الحركات العرضية الأولى، فهي حالها حال الجواهر، تبدأ من قوة لا فعلية معها وتنتهي إلى فعلية لا قوة معها. القسم الثالث: وتنتهي الحركات العرضية، يا حركات هاي العرضية الثانية، وتنتهي الحركات العرضية الثانية من جانب البدء والمبدأ إلى مادة الموضوع، هي عرض تحتاج إلى موضوع. زين ليش ما قال تنتهي إلى الموضوع؟ لأن الموضوع مركب من مادة وصورة، والصورة مناط الفعلية، بينما نحن نريد مبدأ للحركة هو قوة لا فعلية، وقوة هذا الجسم الموضوع قوته بمادته لا بصورته، لهذا يقول تنتهي إلى مادة الموضوع، وهي يعني المادة هي التي تقبل الحركة، فهي قوة لا فعلية معها، لكن لا فعلية معها اعتبارا، وإلا هي معها فعلية وهي الصورة الجسمية. زين، ومن المنتهى ومن جانب الختم تنتهي، وفي جانب الختم تختلف باختلاف أنواع الحركة، في الحركة الطبيعية تنتهي إلى ما تقتضيه الطبيعة من السكون، حجر يتدحرج من قمة الجبل إلى أن يسكن في الوادي، وفي الحركة القسرية تنتهي إلى هيئة ينفد عندها أثر القسر، الآن تلقي حجر إلى الأعلى إلى أن يرتفع مثلا 5 أمتار، إذا وصل 5 أمتار انتهت قوة الدفع القاسرة، فيبدأ بمن؟ بالسقوط. هذه النقطة التي ينتهي فيها الارتفاع هو منتهى الحركة القسرية، وفي الحركة الإرادية ينتهي إلى ما يراه المتحرك كمالا لنفسه يجب أن يستقر فيه، كمن خرج من بيته إلى المسجد لأنه يرى الاستقرار في المسجد كمالا له. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس في المسافة، أي مسافة الحركة. قلنا الحركة متعلقة الوجود بستة أمور: المبدأ والمنتهى، وهذا ما تعرضنا له في الفصل الخامس. الشيء الثالث هو المسافة، مسافة الحركة، وهذا ما نتعرض له في الفصل السادس. ما هو المراد من مسافة الحركة؟ مسافة الحركة لها معنيان: معنى عرفي ومعنى اصطلاحي فلسفي. أما المعنى العرفي فالمراد من المسافة المكان الذي يطويه الجسم المتحرك بحركته. فمن تحرك من النجف إلى كربلاء فالمسافة، نقول عرفا شنو؟ نقول مثلا 85 كيلومتر. يعني شنو 85 كيلومتر؟ يعني المكان الذي قطعه الجسم المتحرك من النجف إلى كربلاء، هذا المكان مقداره 95 كيلومتر. فالمسافة هي المكان الذي يطويه ويقطعه المتحرك بحركته. ومن الملاحظ أن هذا المكان وهو ما المسافة ما بين النجف وكربلاء، هذا المكان موجود بالفعل قبل الحركة أو ليس موجودا بالفعل؟ يعني قبل أن أتحرك وأذهب إلى كربلاء، هاي المسافة هي موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. هذه المسافة والمكان بين النجف وكربلاء موجود قبل الحركة، موجود بالفعل أم موجود بالقوة؟ موجود بالفعل. الآن وأنا جالس في مسجد الشيخ الطوسي رحمه الله توجد مسافة بين النجف وكربلاء بالفعل مو بالقوة، أكو مسافة موجودة، مكان موجود. نعم، إذا حدثت الحركة فهذه الحركة هي طي لتلك المسافة، لكن المسافة موجودة بالفعل خارجا قبل الحركة. ومن جهة أخرى، هذه المسافة لها وجود فعلي مستقل غير وجود المتحرك وهو أنا اللي أريد أقطع المسافة. المسافة بين النجف وكربلاء لا توجد بوجودي، وإنما هي شنو؟ موجودة بوجود استقلالي غير وجودي. نعم، أنا شنو اللي أسوي؟ أنه أطوي هذه المسافة. فإذا لدينا وجودان فعليان مستقلان في الخارج، أحدهما وجود المسافة والمكان، وثانيهما وجود المتحرك، وليس بينهما اتحاد. أنا لست هي المسافة والمسافة ليست هي نفس المتحرك. نعم، أحد الوجودين يطوي الآخر ويقطعه. المتحرك يطوي شنو؟ المسافة، ويقطعها شيئا فشيئا تدريجا. مثلا أطلع مشاية من النجف إلى كربلاء أطويها خطوة خطوة، هذا لا يعني أن وجودي اتحد مع المسافة، بل وجودان فعليان مستقلان، وجود للمتحرك ووجود للمسافة، ودور المتحرك أن يطوي هذه المسافة تدريجيا. هذا هو المعنى الأول للمسافة. المعنى الثاني هو المعنى الاصطلاحي الفلسفي للمسافة. المسافة في الاصطلاح الفلسفي لا تمتلك الخصوصيتين الموجودتين في المسافة العرفية. في المسافة العرفية قلنا أولا هي موجودة بالفعل قبل الحركة، بينما في المسافة الفلسفية هي توجد بوجود الحركة، لا أنها موجودة قبل الحركة. قبل الحركة المسافة الفلسفية موجودة بالقوة وتوجد بالفعل بوجود الحركة، بينما في المسافة العرفية قلنا موجودة بالفعل قبل وجود الحركة. فالمسافة الفلسفية توجدها الحركة بخلاف المسافة العرفية، الحركة لا توجدها وإنما تطويها. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، في المسافة العرفية وجود المتحرك ووجود المسافة وجودان مختلفان مستقلان أحدهما عن الآخر وليس متحدين، بينما في المسافة الفلسفية هناك اتحاد بين المتحرك والمسافة. هذا بشكل عام. ولهذا حينما جاءوا إلى تعريف الحركة أو عفوا تعريف المسافة في الحركة قالوا المسافة في الحركة هي المقولة التي تقع فيها الحركة. المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة. والسؤال هنا، ما هي المقولة التي تقع فيها الحركة لكي نعرف المسافة؟ احنا ايش عرفنا المسافة؟ المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة، فعلينا أن نعرف ما هي المقولة التي تقع فيها الحركة لكي نعرف ما هي المسافة. قالوا أن المقولة التي تقع فيها الحركة أن أربع مقولات تقع فيها الحركة: الأين والكم والكيف والوضع. فهذه مقولات أربع تقع فيها الحركة. ولكن كيف تقع الحركة في هذه المقولات الأربع؟ إذ قد يقال بأن الحركة عرفناها، تعرفنا الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجي، أي هي التغير التدريجي. فالحركة هي التغير التدريجي، والمقولة كما درسنا سابقا هي الماهية. فتحرك المقولة، احنا عرفنا المسافة قلنا المقولة التي فيها حركة، وإذا في المقولة حركة يعني حركة وين صارت؟ في الماهية. والحركة في الماهية معناها تغير الماهية، وتغير الماهية معناه التشكيك في الماهيات، وهو محال كما تقدم في محله، لأنه يلزم الانقلاب في الماهية. فكيف تقولون المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة؟ أصلا المقولة تقع فيها حركة؟ شلون تقع فيها حركة؟ المقولة ما هي؟ والماهية لا تقبل التغير، أنه انقلاب في الماهية. ولهذا لكي يتضح المطلب أول مرة نضرب مثال، وبعد المثال نجعل المطلب في نقاط ثلاث. أما المثال للمسافة التي هي المقولة التي تقع فيها الحركة، نأتي إلى مقولة الكم. الكم حينما تخرج مثلا الشجرة صغيرة طولها سنتيمتر واحد، تنمو وتنمو وتنمو إلى أن تصير شجرة طولها مثلا 10 أمتار، حجمها شنو؟ فقد تغير كمها. الكم يعني شنو؟ الحجم. كان حجمها صغيرا، الآن شنو صار؟ كم كبير. هذا التغير في الكم نسميه حركة كمية، يعني حركة في الكم أو في الكيف. مثلا الثمرة خرجت خضراء اللون، مثلا في النخيل تخرج الثمرة خضراء، لكن بمرور الأيام تتحول إلى صفراء. هنا تغير وين صار؟ في اللون، واللون أحد أنواع الكيف. هذه مقولة حصلت فيها حركة كيفية، فنقول هي هاي مسافة الحركة، هاي هي المسافة. فالمسافة في المثال الأول هي الحركة في الكم، والمسافة في المثال الثاني هي الحركة في الكيف. هذا مثال. أما إذا جئنا إلى المطلق فنقول لدينا 3 مقدمات. المقدمة الأولى، من الأمور الضرورية الثابتة أن الذات لا يتغير، الأمر الذاتي لا يتغير، وإلا يلزم الانقلاب. المقدمة الثانية، المقولات كما تقدم سابقا هي أجناس عالية لما تحتها من الماهيات، وإذا كانت أجناسا لها فهي ذاتية لها أم عرضية؟ فهي ذاتية لها. أي مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة نأخذها من المجموعة الأولى والثانية، إذا آمنا بالحركة في المقولة فهذا يعني أن المقولة تغيرت، والمقولة أمر ذاتي، والأمر الذاتي لا يمكن أن يتغير. إذا كانت المقولة جنسا لما تحتها من الماهيات فهي أمر ذاتي، والأمر الذاتي غير قابل للتغير، يعني غير قابل للحركة. فالنتيجة المقولات غير قابلة للحركة، فكيف تقولون المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة؟ إذن النتيجة وصلنا لها لحد الآن شنو؟ النتيجة احنا نريد نفسر معنى كلامنا أن المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة. تبين من خلال المقدمات الثلاث أن المقولة لها ماهية، وهذه الماهية غير قابلة للتغير لأنها ذاتية، والذات غير قابل للتغير لأنها جنس لما تحتها. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، المقولات لا حركة فيها ولا تغير في ماهياتها. ننتقل خطوة ثانية، المقولات واجبة الوجود لو ممكنة الوجود، ممكنة، وكل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود. فهذه المقولات والماهيات لها وجود في نفسها به تتحقق، وهذا الوجود في نفسه الثابت لها متحد معها. قلنا سابقا الماهية متحدة مع الوجود، ولهذا قد ننسب الوجود للماهية فنقول الإنسان موجود، بينما في الحقيقة الوجود الموجودية لمن؟ للوجود. وجود الإنسان موجود، لكن بسبب الاتحاد بين الوجود والماهية نسبنا الموجودية إلى الوجود إلى الماهية. إذن هذه الماهيات لها وجود، وهذا الوجود متحد معها. فشرح نستنتج أن هذا الوجود في نفسه المتحد معها يقبل التغير أو لا يقبل التغير؟ يقبل أو لا يقبل؟ شو تقول؟ وأنا بينت لك الجواب بعد واضح، قلت لك الماهية تقابل أو ما قابل للتغير؟ غير قابل، وهي متحدة مع هذا الوجود في نفسه، إذن هو غير قابل للتغير. وإلا لو كان هذا الوجود في نفسه قابلا للتغير لأدى إلى كون الماهية قابلة للتغير، لأنه متحد معها، وحكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر. إذن لا الماهية قابلة للتغير، لماذا؟ لأنه يلزم منه انقلاب الماهية أو ما يعبر عنه بالتشكيك في الماهية، وهو محال. ولا وجودها في نفسه قابل للتغير، لأن وجودها في نفسها هو عين نفسها متحد معها. وجودها في نفسها هو نفسها، وإذا كان نفسها فحكم أحدهما يسري إلى الآخر، فبما أن الماهية غير قابلة للتغير إذن هذا الوجود في نفسه المتحد معها غير قابل للحركة والتغير. إذن لا عندنا حركة في الماهية ولا عندنا حركة في الوجود في نفسه المتحد مع الماهية، إذن أين الحركة؟ إذن وين الحركة؟ الجواب هناك وجود آخر للماهية، هو ما يسمى بالوجود الناعتي، أي الوجود لغيره. ذاك الوجود الناعتي أسميناه سابقا بالوجود الرابط. الوجود الرابط هو الوجود الناعتي. الوجود الناعتي وجود رابط، والوجود الرابط له ماهية أو ليس له ماهية؟ ليس له ماهية، هو الذي يتصف بالحركة لأنه ليس له ماهية، فلا يلزم الإشكال ويؤدي إلى تحرك الماهية. لا، لا يؤدي إلى تحرك الماهية. ليش؟ لأنه أصل لا ماهية له، فلا يلزم منه التحرك في الماهية. النتيجة فالحركة في المقولة لا في ماهيتها ولا في وجودها في نفسها، وإنما في وجودها النعتي الذي هو وجود رابط لا ماهية له، فيه تقع الحركة. فحينما نقول المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة، فهي نسبة الشيء إلى ما هو له أو نسبة الشيء إلى غير ما هو له، أعيد السؤال. المسافة هي المقولة التي تقع فيها، يعني في من في المقولة التي تقع فيها الحركة، فنسبنا الحركة إلى المقولة. هاي نسبة الشيء إلى ما هو له، أو نسبة الشيء إلى غير ما هو له؟ إلى غير ما هو له، لأن الحركة مو في المقولة، وإنما الحركة وين؟ في الوجود الناعم. فهذا مجاز عقلي على مرحلتين: الحركة في الوجود النعت، والوجود النعتي متحد مع الوجود النفسي في نفسه، والوجود في نفسه متحد مع المقولة والماهية، فننسب الحركة الثابتة للوجود النعتي ننسبها إلى من؟ إلى المقولة والماهية مجازا، كنسبة الحركة إلى الميزان، أو نسبة الحركة إلى الجالس في السفينة. لكن نسبة الحركة إلى الجالس في السفينة بواسطة واحدة، هو متحد مع السفينة والسفينة متحركة، فننسب الحركة للجالس. لكن في محل كلامنا لدينا مقولة وهي الماهية، وهذه الماهية لها وجود في نفسه متحد معها، وهذا الوجود في نفسه يتحد معه وجود نعتي، فالحركة الثابتة للوجود النعتي ننسبها إلى الماهية والمقولة بمجازين: أول مرة ننسبها من الوجود النعتي إلى الوجود في نفسه، فنقول الوجود في نفسه متحرك، هو ما متحرك، المتحرك هو الوجود النعتي، فننسب الحركة إلى الوجود النفسي مجازا، نسبة الشيء إلى غير ما هو له. ما هو المجوز لهذا المجاز؟ ما هو المجوز؟ هو الاتحاد بين الوجود النعتي والوجود النفسي. ثم بعد ذلك من الوجود النفسي ننسب الحركة إلى الماهية وهي المقولة، وهذا أيضا نسبة الشيء إلى غير ما هو. ما هو المجوز لذلك؟ هو الاتحاد بين الماهية والوجود في نفسه، فصار مجازا عقليا لكن على مرحلتين. ومن هنا إذا سئلنا: إذا كانت الحركة للوجود النعتي فلماذا تنسبونها إلى المقولة والماهية فتقولون المقولة التي تقع فيها الحركة؟ الجواب: هذا من نوع المجاز العقلي، وإلا المقولة ما بها حركة. واضح هذا؟ أي طبعا، هذا بحث آخر. الآن نفتح الأعراض، الآن ضربناها شنو؟ أين وكم وكيف ووضع، كلامنا كله الآن في الحركة في الأعراض. أما الحركة في الجواهر فتأتينا في الفصل التاسع. الآن كلامنا كله خصص بمن؟ المسافة ما هي؟ الحركة التي أو المقولة التي تقع فيها الحركة. يا مقولة، الآن كلامنا هي أعم من الجوهر والعرض، لكن الآن نخصص كلامنا في العرض، والفصل التاسع نخصص للجوهر. الفصل السادس في المسافة: وهي المقولة التي فيها الحركة. قلنا هذا التعريف الاصطلاح الفلسفي وليس التعريف العرفي، وبينا خصوصيتين له، وقلنا أن الحركة تنسب إلى المقولة بالمجاز العقلي، كحركة الجسم في كمه بالنمو، كان صغيرا صار كبيرا كشجرة، وفي كيفه بالاستحالة. الاستحالة هنا يعني شنو؟ مو الامتناع، لا لا، الاستحالة يعني تبدل من لون الأخضر قلنا إلى اللون الأصفر. قلنا ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى خلنا نعتبرها كبرى، هذه المقدمة هي الكبرى، من الضروري أن الذات لا يتغير، الذاتي لا يتغير، هاي كبرى احتفظ بها. المقدمة الثانية وهي الصغرى، والمقولات، افتح قوس جملة معترضة، التي هي أجناس عالية لما دونها من الماهيات، هذه المقولات ذاتيات لها، المن لها لما دونها من الماهيات، شكل قياس هاي الصغرى، المقولات ذاتيات للماهيات، والذاتي لا يتغير، المقدمة الأولى كبرى، إذن المقولات لا تتغير. وإذا كان الأمر كذلك نجي للمقدمة الثالثة، والحركة شنو تعريفه؟ هي تغير المتحرك في المعنى الذي يتحرك فيه، يعني في المقولة التي يتحرك فيها، فإن كان متحركا في الأين فالحركة تغير المتحرك في الأين، وإن كانت الحركة في الكيف فالحركة هي تغير المتحرك في الكيف. إذن الحركة تغير المتحرك في المعنى الذي يتحرك فيه، كالأين أو الكام أو الكيف أو الوضع. وإذا كانت الحركة تغير والذات لا يتغير والماهيات والمقولات ذاتية، راح تصير نتيجة المقدمات الثلاث. إذن الحركة لا تقع في الماهيات، الماهيات ذاتية والذات لا يتغير، فالماهيات والمقولات لا تتغير، وإذا كانت لا تتغير فإذا ليست فيها حركة، لأن الحركة هي التغير. إذن الماهيات لا تتحرك، المقولات لا تتحرك، وإذا كانت لا تتحرك إذن لماذا تقولون هذه المقولة متحركة؟ الجواب بلحاظ وجودها النعتي، لا بلحاظ الماهية ولا بلحاظ الوجود النفسي. قال: فلو كانت الحركة الواقعة في الكيف مثلا، ليش قال مثلا؟ تقع في أربع مقولات، حركة في الكم في الكيف في الأين في الوقت، الآن مثال: فلو كانت الحركة الواقعة في الكيف مثلا من لون الثمرة تتحول من أخضر إلى أصفر، لو كانت الحركة تغيرا من المتحرك في ماهية الكيف، ايش راح يلزم؟ راح يلزم أن الكيف متغير، والكيف مقولة، والمقولة ذاتية، والذاتي غير قابل للتغير. يقول: كان ذلك تغيرا في الذات وهو محال. إذن النتيجة لا تغير في مقولة الكيف، لأننا لو آمنا بالتغير في مقولة الكيف والكيف ذاتي يلزم التغير في الذات، وقلنا في المقدمة الأولى التغير في الذات مستحيل. النتيجة: إذن فلا حركة في مقولة، يعني شنو لا حركة في مقولة؟ يعني في ماهية المقولة، هي الماهية، يعني فلا حركة في الماهية. زين، فهذه الماهية لها وجود في نفسها متحد معها، فاشرح السر: لا حركة ولا تغير في وجودها في نفسها، فلا حركة في مقولة بمعنى التغير في وجودها الذي في نفسها الذي يطرد العدم عنها، يعني عن هذه المقولة والماهية. لماذا؟ لأن وجود الماهية في نفسها هو نفسها، وبما أنها لا تتغير في نفسها فوجودها في نفسها لا يتغير، لأنهما متحدان، وجودها في نفسها هو نفسها. طبعا هذه العبارة بعد ما تنسجم مع النظرية التي نؤمن بها المصنف، التي يؤمن بها المصنف، وهي أصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذا قلنا بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، فالوجود هو نفس الماهية. أصل الماهية اعتبارية، شنو الوجود نفس الماهية؟ هذه العبارة إنما تنسجم مع القول بأصالتهما مع، فنقول الوجود هو نفس الماهية والماهية نفس الوجود. زين، فإن كانت في مقولة من المقولات حركة وتغير، إذن هاي وين الحركة والتغير؟ فهو في وجودها الناعت، من حيث إنه ناعت، يعني لا من حيث أنه وجود في نفسه، لأن الوجود في نفسه إذا تذكرون احنا قسمنا الوجود، وجود في نفسه ووجود في غيره، ثم الوجود في نفسه إما لنفسه وإما لغيره، هذا لغيره هو الوجود الناعر. فنقول هذا الوجود الناعر هو الذي تقع فيه الحركة، لكن لا من حيث أنه وجود في نفسه، وإنما من حيث أنه وجود لغيره، يعني وجود ناعر. لهذا قال فهو في وجودها الناعر من حيث إنه ناعر، لا من حيث أنه شنو، لا من حيث إنه وجود في نفسه. فإن الشيء الممكن، طبعا احنا كلامنا في الممكنات، فإن الشيء له ماهية باعتبار وجوده في نفسه، لأن كل ممكن زوج تركيبي من وجود وماهية. أما وجوده الناعت له ماهية أو ليس له ماهية؟ ليس له ماهية. وأما باعتبار وجوده الناعت فلا ماهية له. بيناتنا في جملة معترضة، خليها بين قوسين، من قوله لغيره إلى قوله الجواب، هاي خليها بين قوسين. وأما باعتبار وجوده الناعت فلا ماهية له، وإذا كان لا ماهية له فلا محذور في وقوع الحركة في مقولته. أصلا هو راح يصير في المقولة لو ما راح يصير في المقولة؟ ما يصير في المقولة، لأن لا في الماهية ولا الوجود في نفسه، وإنما في الوجود الناعت، والوجود الناعت لا ماهية له. إذا لا ماهية له، لماذا تنسبونه، تنسبون الحركة إلى المقولة؟ نقول من باب المجاز العقلي، لأن الوجود الناعت متحد مع الوجود في نفسه، والوجود في نفسه متحد مع المقولة، فننسب الحركة إلى المقولة من باب المجاز العقلي. ما بين قوسين يأتي شرحه إن شاء الله. الاتحاد هنا يكفي، الاتحاد بينهما كما قلنا في الوجود والماهية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.